حكى اللي طاف بكل نادي مزاياك اللي طاف بكل نادي أضاءت كالنجوم بلا عداد فيا حصني وذخري في المعادي حسست لك الركاب أبا الجواد رجاءً أن تشفع في لزائركم ضمنتم دار خلد وحستم في البرايا كل مجد فها أنا جئتكم من بعد بعد وإن كنت الأبوق وشر عبد فأنتم باب إصلاح الفساد وأخيرا هذا آخر مخطط شاف جميع المخططات فاشلة هذا آخر مخطط وهو الغدر غدر بالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه معناه أنه جاء بسم وجعل السم في وسط العنب وقيل في وسط الرمان ورواية هناك أخرى أيضا على أنه عند عنب وقيل رمان في نفس البستان في نفس الدار في نفس القصر حديقة واسعة كبيرة كبستان هذه بها رمان من ذلك الرمان الجيد دعا عبد من عبيده عند عبد نظيف لطيف قال له أفطارك هذه تنميها وتكبرها هاي الأفطار مالتك خليها لا تقصها هم يقصون الأظافر في كل جمعة مرتين قال له هالجمعة هذه والجمعة اللي وراها لا يكون تقص أظافرك طوال خليهن ونقيهن ونظفهن ولا تقصهن سمعا وطاعة ثم جاب له سم وقال له خليه هذا السم بظافرك سم مثل الطحين عينا قال له هذا خليه بظافرك خلاه قال له أنا راح أحدث على الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام فأنا أشهيه إما عنب وإما رمان فإذا عنب أنت هل عنب هذا أمرده وحتى يشرب ماي عنب وهذا السم وين بالإظافر حتى يمتزج ويا العنب وإما أنه لا يشتهي رمان إحنا يكون خليه أكل فرشة ما يصير نجبره إما عنب وإما رمان وإذا كان رمان ففرطه وعندما تفرطه بظافرك هذا السم به راح يصير وينحب، فراح الإمام يسمم. أنا أريد هالغرض هذا يكون تدبرت سمعا وطاعة، دز على الإمام رضا عليه الصلاة والسلام. هذا انفرد خبر آخر. وقيل لا وضع السم زرق علما في الرمان وفي العنب، ثم دعا الإمام سلام الله عليه وقدم للعنب وقال كل يا ابن العم، قال لعفني من ذلك، قال ما رأيت عنبا أحسن من هذا العنب، وقد آثرتك على نفسي، اتنغصت إليك، أنت ابن عمي وهيش عنب إلى الآن ما ماكل، فقلت ما آكل حتى يأكل معي ابن عمي علي بن موسى الرضا وولي عهدي، حبا إليك فأنا خليت العنب ما أكلت من عنده حتى تجي. وكان قد سم بعضه وترك بعضه، العنقود المسموم خلاه قدام الإمام صفحته، والعنقود اللي غير مسموم كان بصوبه هو. فأخذ المأمون من ذاك العنب اللي مو مسموم قام يأكل ويقول لا أريد تأكل أنت أيضا، همشي لهذا العنقود، هذا العنقود. الإمام كلما استعفى كلما استقال ما أفاد، أخيرا قال إن لم تأكل رضا لابد وأن تأكل كرها وجبرا وإلا قتلتك. فعند ذاك ذاق الإمام من ذلك العنب المسموم حبات، وإذا بالسم قد أثر في الوقت نفسه. فقام الإمام سلام الله عليه من عنده قال إلى أن يا ابن العم، قال إلى حيث وجهتني، ثم التغت إليه وقال أوصيك بولدي محمد بن علي الجواد، يعني أنا ما عندي من الأولاد إلا ولد واحد وهو صغير وعمره 9 سنوات، فليكون على كون جازي ولا يكون تقابل بهالمقابلة اللي قابلتني بيها، يعني ليكون تغدر بي كما غدرت بي، هذا طفل صغير، فأريد على أن تلاحظه من بعدي أن لا تقابله بهكذا مقابلة. أوصيك بولدي محمد بن علي الجواد سلام الله عليه. ثم خرج من عند المامون يقول أبو الصلت رأيت الإمام سلام الله عليه وكان مغطى الرأس، فما كلمته حتى دخل إلى داره، فبين أنا كذلك متحير في أمر الإمام الرضا، وإذا بالمأمون أحضر الأطباء أحضر الدكاترة لأجل معالجة الإمام، ودعا سائر الناس إلى عيادة الإمام سلام الله عليه ليظهر للعالم بأنه لم يقتله ولم يغدر به. عند ذاك العالم ما بين داخل وخارج زرافات جماعات جماعات، إلى أن ثقل حال الإمام سلام الله عليه. يقول أبو الصلت التفت إلي وقال أغلق الأبواب، بعد هاي ساعة الاحتضار ما أريد أي واحد يحضر عندي، أريد على أن أواسي جدي الحسين بن علي، ولكن شنو هدف الإمام وغرض الإمام؟ غرض لأن ابنه راح يجي وما يريد أن يطلع على وجوده أحد، ما يريد أن يتعرف أي واحد من الناس على حضور ولده محمد بن علي الجواد. قال أغلق الأبواب ولا تدع أحدا يدخل علي. يقول الراوي فغلقت الأبواب، فبين أنا كذلك وإذا بالإمام علي بن موسى علي بن موسى الرضا مستلق على قفاه وولده الجواد عنده، آخذ رأس أبيه في حجري وهو يبكي لمصاب أبيه، يبكي لغربة أبيك. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا بعيد المدى، السلام عليك يا مولاي يا علي ابن موسى الرضا. عند ذلك إمامنا الجواد بقي جالس عند رأس أبيه وما فارق حتى فارقت روحه الحياة، وما أمرى وأحلى تلك الساعة على قلب الوالد إذا رأى ولده آخذا برأسه، ساعة وفاته ساعة موته ساعة احتضاره. الوالد إذا شاف ذيك الساعة ساعة الاحتضار ساعة الموت، ابنه أولاده أخوته أقاربه أرحامه محيطين به من كل جانب ومكان، تهون عليه سكرات الموت، شدة الموت راح تصبح يسيرة عنده. ليش؟ لأنه راح يستل ويتعز بوجود أولاده الذين هم حضور عنده. فما أحلى تلك الساعة على قلب الوالد إذا رأى رأسه في حجر ولده في آخر ساعة من حياته، وما أمر الساعة وما أمر تلك الساعة على قلب الوالد إذا رأى نفسه آخذا برأس ولده كأبي عبد الله يوم عاشورا. أمر ساعة مرت على أبي عبد الله، هي الساعة اللي حضر بها عند ولده علي، بينما كان المفروض والمطلوب على أن يحضر علي عند رأس أبيه، وإذا بالحسين يحضر عند رأس ولده علي مناديا يا بو يقول واسرع رد الأجواب، يا بو يا بيا كتر مضبك الأصواب، بو يا أنا ردتك ترد وحشتي يا 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 الغي خرت يا يكتهي علي التراب، يا ابو يا ما يوتبد طولك وغاب، ويا لي وردها يا دموع العين كف كف وردها يا وعقباك مطلب الدنيا، وردها يا امسك طف بوجناتك، وردها يا وصرت اليوم اغمض لواك، يا كبدا يا أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر.
إن سلام الله عليه ما بقي بيت من بيوت بني هاشم إلا ودخله الفرح والسرور بهذا المولود العظيم وهو علي زين العابدين. وأشد النساء فرح هي أمه شاه زنان رضوان الله عليها، لأنها ما رزقت إلا هذا المولود الواحد، وماتت شاه زنان على الأصح في أيام النفاس، يعني أيام الأربعين بعد ما جابت الإمام زين العابدين، بعدما ولدت ولدها زين العابدين علي بن حسين ماتت في أيام نفاسها ودفنت بالمدينة، هذا هو صحيح، وإلا راحت ما بين جبلين أو أنها ركبت على فرس الحسين يوم عاشوراء وراحت بالفرات وثم عبرت وراحت ما أدري وين. لا، هذا مني حكايات. الصحيح هذا أنها في أيام نفاسة ماتت ودفنت بالمدينة، واللي قامت بتربية الإمام زين العابدين خالته، زوجة محمد ابن أبي بكر، هاي يصير خالته، فكان ينزلها بمنزلة الأم ويعطف عليها كما يعطف على أمه. شلون الولد يعطف على أمه ويرحم كذلك أيضا. وهناك أقوال كثيرة حول عطفه وحنانه ورأفته بخالته وهي شاه زنان رضوان الله عليها، هذا ما كان من أمرها. وأما ما كان من أمر الإمام علي بن حسين زين العابدين ف فما بقي بيت من بيوت العلويين والهاشميين من الرجال والنساء إلا ودخله الفرح والسرور بمولد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وإليه أشار أبو الأسود الدؤلي شاعر أهل البيت يقول: وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم. لكن هذا الإمام العظيم مرت عليه ساعة من الساعات ويوم من الأيام، وإذا به تمنى أنه لم يولد. أي يوم وفي أي ساعة وفي أي بلد؟ في بلد الشام عندما أدخل مع عماته وأخواته إلى الشام، يعني أول يوم من صفر لما أدخلوا ونظروا إلى الناس وقد خرجوا للتفرج على آل الله، وإذا بالإمام زين العابدين على ما قيل أمشى يقول: أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني، بهم أسس الإيمان والدين قد بني، أبعد السلام الناس عتبة مسكني، أقاد ذليلا في دماء يشقى كأنني من الزنج عايا ابد رابعا ينهون الصئر، يطوفون بي في فدفدين إثر فدفدي، رهين قيود دامية العنق واليد، على ناقة عجفاء أهدى لملحدي، وجدي رسول الله في كل مشهدي، وشيخي أمير المؤمنين أمير. فيا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يزيد يراني في البلاد أسير. إمامنا زين العابدين لما نظم هذه الأبيات جلب انتباه الناس من كل جانب ومكان، وإذا بسهل رضوان الله عليه وهو سهل بن سعيد الساعدي لما نظر إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه تقدم إليه مسلما عليه، رد الإمام عليه السلام ثم التفت إليه قال: سيدي يا ابن رسول الله، هل لك حاجة حتى أقضي آلك؟ التفت إليه الإمام قال: من أنت؟ قال: أنا سهل بن سعد الساعدي، ممن رأى جدك رسول الله وسمع حديثه. فالتفت إليه وقال له: يا سأل، أمعك شيء من الأموال؟ عندك نقود أموال؟ شو تصوروا الناس عندما سمعوا هذه الكلمة؟ صوروا على أن الإمام محتاج إلى أموال هو بذاته. قال: بلى سيدي. قال: يا سهل، ادفع إلى حامل الرأس ورأس أبي عبد الله شيء من الأموال حتى ينحي الرأس عن سائر عماتي وأخواتي، حتى يخلي الرؤوس قدام المحامل والعالم تنشغل أنظارها وأبصارها بمن بالرؤوس، حتى لا ينظر أحد إلى بنات رسول الله وهن في محاملهن في هواجهن. فقلت: سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. تقدم في ذلك الوقت وأعطى حامل الرأس حامل الرؤوس شيء من الأموال، فقدمت الرؤوس أمام المحامل وشغلت أنظار العالم بالنظر إلى رؤوس أهل البيت. ثم رجع على الإمام زين العابدين: بعد أكو شيء من رسول الله؟ هذا أمر على كل قد قضيته وقد كفيت كمؤونته. قال: بلى. أمعك ثوب؟ بلى يا ابن رسول الله. قال: يا سال، أريد أن أجعل الثوب ما بين الجامعة وما بين رقبتي.
يقول سال فرفعت الجامعة عند ذلك وضعت الثوب ما بين رقبتي وما بين الجامعة وإذا بالدماء جعلت تسيل من رقبة الإمام زين العابدين جابهم لعند المجلس بهالحال تتفرج واسفع عليهم الأنذال صدري يزيد ابو اليمه بدمع عمال والدم يجري من ساقه ومن جيده قال شلون بصرك بالنبي من يشوف بناته ميسره وابنه بحبيل مشتوف وبين الاعادي بالامصار الطوف هذا الحال للاهد النبي يجيده امر بالحبل قطعه من ايديهم والاعظام وشد وصعايا وجرع عليهم شال العود يضرب ثغار واليهم والسجاد ينظر لا يا شنو وحدا
يقول هذا شأن كل إنسان. وإنما بكى حتى لما رأى منه بعض الأفراد بعض المجرمين رأى مسلم وهو يبكي ونعم ما صنع حيث وجه السؤال إلى مسلم قال يا مسلم إن الذي يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل ما نزل بك لا يبكي قال والله ما لنفسي أبكي ولا لها من القتل أبكي وإن كنت لا أحب لها طرفة عين تلفا نفس الإنسان محبوبة عنده وعزيزة عنده ولكن أنا ما أبكي لأجل نفسي ليه كنت تصور هالمعنى هذا وإنما أبكي لأهلي المقبلين إلي إنما أبكي لأجل الحسين أخاف من أن تخدعوه أخاف من أن تغروه أخاف من أن تمكروا به كما مكرتم بي وأن تغدروا به كما غدرتم بي فبكائي لأجل الحسين مو لأجل نفسي أنا إنما جاي للتضحية والتفادي في سبيل ديني وإيماني وإسلامي فبكائي لأجل الحسين وآله لأن ما يعلم الإمام عليه الصلاة والسلام بغدركم ومكركم من بعد ما كتبتم هذه الكتب وبعثتم هذه الرسل ووجهتم إليه هذه المضابط من 10 و20 و100 و200 أن اقدم يا ابن رسول الله فليس علينا إمام غيره لعل الله يجمعنا بك على الهدى وإذا الآن نقضتم عهودكم ومواثيقكم ما مثلكم إلا كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ألا وهل فيكم إلا الصرف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء أو كمرعا على دمنه أو كفضة على ملحوده هذا مثلكم فهاجمهم مسلم سلام الله عليه مهاجمة يعني أوقفهم على أغلاطهم وعلى أخطائهم وعرفهم حقيقتهم اللي ما كانوا يعرفونها ذاك الوقت يلا عرفوا أنفسهم أنه في الواقع غدرة وأنهم مكرة وأنهم دجالون ذاك الوقت يلا عرفهم يعني عرفوا أنفسهم هالكيفية هذه فلما بكى لمصاب أبي عبد الله الحسين الذي سيقع وسيحدث بعد ذاك الحسين قابله أيضا بالمثل كما بكى بكى يعني كما بكى لمصاب الحسين الحسين بكى أيضا لمصاب مسلم ابن عقيل سلام الله عليه وذلك عندما جاء الخبر إله من قبل الكوفة عندما دخل عليه بعض الأصحاب قال يا ابن رسول الله إن عندنا خبرا إن شئت حدثناك به سرا وإن شئت حدثناك به علانية فقال الإمام قولا ما عندكما فما دون هؤلاء سر قال أبا عبد الله سألنا رجلا كان قد أقبل من جهة الكوفة
عن مسلم بن عقيل فأجابنا بأني ما خرجت من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل وأنا بن عروة، ورآهما يجران من أرجلهما بالحبال، فبكى الحسين بكاء كثيرا وبكى الهاشميون وبكى الأصحاب حتى ارتج الموضع بالبكاء والعويل وسالت الدموع كل مسيل. شلون ارتج الموضع يعني بأفراد قليلين حتى تعرف ألوف الذين كانوا مع الحسين. الحسين لما اجى الى قريب كربلاء، يعني لما وصل الى العراق وصار قريب من كربلاء، يعني وصل للقادسية هاي المعروفة، واذا بالامام عليه الصلاة والسلام ويا ألوف مو ألف. لما وصل الى نفس كربلاء كان ويا عبارة عن 500 فارس ومئة راجل، ذول جماعة العراق، واذا بهم قد غدروا واذا بهم قد مكروا، وإلا ألوف مؤلفة كانوا مع مسلم مع الحسين بن علي، وخاصين إلى كربلاء مع أبي عبد الله الحسين. لكن كانوا كان قسم منعتهم وهم الأغلب والأكثر جايين على طمع، مو عن دين وعن إيمان وعقيدة وإخلاص، لا عن مادة جايين. فإجوا مع الإمام عليه الصلاة والسلام بكثرة أكثر من 1000. نعم، يقول السيد ابن طاووس لما سمعوا بقتل سفير الحسين ونائبه وهو مسلم ابن عقيل فتفرق عنه أهل الأطماع والارتياب وبقي معه خيار الأصحاب، أهل الريب وأهل الشك وهكذا أهل المادة، دول تفرقوا. اللي كان بناهم هذا يخليه كاتب وذاك يخليه مدير وذاك يخليه مشير وذاك يخليه أمير وذاك يخليه وزير وذاك يخليه موظف عنده وما مثل ذلك. اللي هذا كانوا يصورون بأن الإمام راح يصير ملكنا في العراق، ويحاولون ويركضون وراء المادة أينما حدث وأينما نزلت. فلما شافوا يقول فتفرق عنه أهل الأطماع، أهل الطمع، أهل الأطماع والارتياب، وبقي معه خيار الأصحاب. فقبل التفرق على ذاك المكان بالبكاء والنحيف، وارتج الموضع بالبكاء. تدري لما ارتج الموضع بالبكاء وإذا ببنات رسول الله يسمعن أصوات البكاء وأصوات العويل في استقر النساء، النساء كادت أن تخرج من خدورها. الإمام استدرك الأمر قبل ما تطلع النساء من الخيام من الخدور، جاء الإمام إليهن. قام إمامنا أبو عبد الله متوجها إلى خيام حرمه ونسائه ويكفكف دموع عيناي ويا لسشب دمع على ابن عم وعضيد. قاموا نداه بيت مسلم حميد مسح راس اليتيم حسين بيد وتدير العين لو يتنوع على أويالي، وحست الطفل بيتمها وقلبها بشت الوالدة علمها، بشت من حست وناشدت عمها بقلب معلوم يمنى التب يصلها. أشوف أنك يا بن سيد البرية صنعت صنع اليتامى اليوم بيا أبا نعود انشتل سود علي، وهو يصبر عليها ويقلها أبوك أنا ويهل دمع عليها ويسلي أبواك ونعيها. هذا وسكين واقف تنظر إلى أبيها أبي عبد الله وهو يمسح بيد الحنان والعطف على رأس حميده. مسح إمامنا بيده الكريم على رأس سكينة وكأني به يقول
سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحماية مداني لا تحرق قلبي بدمعك حسرتي ما دام من روح في جثماني فإذا قتلت فأنت أولى من الذي تأتينه يا خيرة نسواني سكن يطول من بعد ونينك ومثل النية بشم اسمع حنينك يا بويا لا تشوفيني بعينك. سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحماية مداني لا تحرق قلبي بدمعك حسرتي ما دام من روح في جثماني فإذا قتلت فأنت أولى من الذي تأتينه يا خيرة نسواني سكن يطول من بعد ونينك ومثل النية بشم اسمع حنينك يا بويا لا تشوفيني بعينك اخاف ان ينخطف لونك ويصفر
بلغنا بان الحسن